باب الذكر والدعاء. هنا ذكر الذكر وذكر الدعاء، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. الذكر أي المقصود به ذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل باللسان التسبيح ونحوه، وقد يكون ذكر الله عز وجل بالقلب من إجلاله وخشيته وتعظيمه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأيضا الذكر يكون في العبادات كالصلاة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. والدعاء نوعان: دعاء مسألة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دعاء مسألة بمعنى أن الشخص يدعو ربه ويسأله حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة، مثلا: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، هذا دعاء، أو اللهم أني أسألك الجنة، هذا دعاء مسألة. وقد يكون دعاء عبادة، وهي العبادات كلها الأصل أنها عبادة يقصد بها الدعاء والافتقار إلى الله عز وجل. ويأتي الذكر ويراد به الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، ثم أخبر أن أفضل دعاء قول لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله ذكر، لكنه ذكر يراد به الدعاء، بمعنى أن الشخص حينما يذكر حاجته، يذكر عظمة الله عز وجل ووحدانيته وتفرده، هذا يستلزم أي شيء؟ يستلزم التعريض بضعف الشخص وأنه محتاج إلى ربه. وهذا موجود حتى عند الآدميين. الآدميون أحيانا قد الشخص يعرض بحاجته ولا يصرح بها، فيعطى حاجته، كما قيل: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، في بعض الألفاظ يروى: حباؤك إن شيمتك الحياء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الدعاء. يعني إذا الشخص أثنى عليك قصد بذلك المسألة والحاجة، لكن هذا يكفيه ولا تحيجه إلى أنه يسأل مسألة ينص على مسألته، إنما هنا يعرض بحاجته فتقضي حاجته. فإذا كان هذا في حق الآدميين، ففي حق الخالق تبارك وتعالى أولى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه، أخرجه ابن ماجه وصحه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى. يقول الله فيه إثبات القول لربنا تبارك وتعالى، وربنا تبارك وتعالى يقول متى شاء كيف شاء. أنا مع عبدي ما ذكرني، قال أنا مع عبدي، هنا مع أي المعية الخاصة، وإلا المعية العامة مع كل خلقه لا يخفى عليه خافية، لكن هذه معية خاصة، معية الحفظ والكلاء والتوفيق والرعاية. قال مع عبدي، أضاف هنا، أضاف العبد له إضافة تشريف، والمقصود هنا بالعبودية الخاصة، العبودية الخاصة، وإلا الخلق كلهم عباد لله عز وجل، أي تحت قهره: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي مقهورا لربه تبارك وتعالى تحت قهره وأمره ونهيه. فالعبودية قد تكون عامة وقد تكون خاصة. ما ذكرني، كلمة ما مصدرية ظرفية، ما ذكرني وتحركت به شفتاه، قال ما ذكرني، وفيه أن العبد إذا ذكر الله عز وجل تكرم الله عز وجل وأناله عبوديته الخاصة. قال وتحركت به شفتاه، وتحركت به أي بسببي أو بسبب ذكري شفتاه. وفيه قد يؤخذ منه أن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا حصل تحرك اللسان وتحرك الشفتين ويسمع من حوله. والصواب أن هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط، إذا خرجت الحروف ولو لم يسمع الشخص ولو لم يتحرك لسانه إذا خرجت الحروف فهذا كلام. وفرق بين الكلام الذي تخرج حروف وبين حديث النفس الذي يمره على القلب. فحديث النفس لا يتعلق به حكم ولا تؤدى به الواجبات، كما لو أن شخصا قرأ الفاتحة في قلبه فهو الصلاة لم يؤدي الركن. قال: أخرجه ابن ماجة وصحه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا، أي بصيغة الجزم، بصيغة الجزم يؤخذ منه أنه عند أن الحديث عند البخاري صحيح، وإن كان بعض أهل العلم ضعف الحديث. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما عمل ابن آدم عملا، هنا ما نافية، ما عمل ابن آدم، هنا يدخل في ابن آدم من أتى بعده إلى قيام الساعة، فنحن بنو آدم. فأضافنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربنا أيضا تبارك وتعالى أضافنا لآدم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهو جد لنا. وناخذ منه فائدة أن الجد أب، أن الجد أب، فالأصل أن الأب، أن الجد أب، أن الجد أب. الأحكام التي تتعلق بالأب الأصل أنها تعطى الجد، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على خلافه. فلذلك على الصحيح في باب المواريث: لو وجد عندنا جد وإخوة، الصواب أن الإخوة محجوبون بوجود الجد. قال: أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أنجى له من عذاب الله، وفيه أن ذكر الله عز وجل من أسباب رفع العذاب. والذي يظهر الله أعلم أن العذاب يدخل فيه نوعان: عذاب دنيوي فمن أسباب رفع ما يحصل من المصائب والنكبات في الدنيا ذكر الله عز وجل، كالقحط مثلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا نوع من الاستغفار، نوع من أنواع الذكر والدعاء. قال: وأيضا يدخل فيه عذاب الآخرة، يدخل فيه عذاب الآخرة، فذكر الله عز وجل من أسباب رفع العقوبة في الآخرة. قال: من ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل عام، يدخل فيه التسبيح، تدخل أيضا يدخل فيه الصلاة، لأن الصلاة أيضا هي ذكر، يدخل فيه القرآن، تدخل فيه مجالس العلم. فذكر الله عز وجل عام، لكن اللي يظهر أن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث ويريد به الذكر الخاص، الذكر الخاص. قال: أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. والحديث من رواية معاذ عن طاووس ولم يسمع منه، فلعل الحافظ رحمه تعالى يكون حسنه لغيره والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. عليكم السلام. أخرجه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا. قال هنا ما نافية، قال مجلسا، وهنا مجلسا نكرة في سياق النفي فتعم، أي تعم كل مجلس. ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله، قوله مجلسا هنا يعم كل المجالس، سواء كان المجلس في المسجد أو كان في البيت أو كان في العمل أو كان في المدرسة أو كان في غير ذلك، لأن هنا الآن قال ما جلس قوم مجلسا، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم. فهنا ما نافية ومجلسا هنا نكرة. قال يذكرون الله في الحديث الآخر ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة الحديث. وذكر الله عز وجل قد يكون قراءة القرآن، وقد يكون التسبيح والدعاء والاستغفار، وقد يكون أيضا العلم. فنسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة. حفت بهم أي أحاطت بهم. قال الملائكة، كلمة هنا الملائكة، ال هنا ليست جنسية، يعني ليس كل الملائكة، إنما هو ملائكة خاصون، فال هنا العهدية، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة طوفون يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا تنادوا هلموا إلى حاجتكم. فقوله هنا الملائكة أي الملائكة الذين يطوفون في السكك يطلبون حلق الذكر ومجالس العلم. قال وغشيتهم الرحمة، غشيتهم أي غطتهم، بمعنى أن رحمة الله عز وجل تنزل عليهم، فيكون هذا المجلس من أسباب رحمة الله عز وجل عليهم. قال وذكرهم الله في من عنده، قال وذكرهم الله أي في الملأ الأعلى، في من عنده أي في الملأ الأعلى. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن الشخص يذكره ربه تبارك وتعالى وهو في على عرشه فوق السماوات، يذكره ربه تبارك وتعالى ويثني عليه ويمدحه بهذا العمل الذي قام به وفعله. أخرجه مسلم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. قوله ما قعد قوم مقعدا أيضا هنا ما نافية، ومقعد نكرة فتعم كل المقاعد، في بيتك، في شارعك، في سيارتك، في مكتبك. ما قعد قوم، وكلمة قوم الأصل أن قوم هي تطلق على الرجال دون النساء، هذا الأصل. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ثم قال بعد ذلك ولا نساء من نساء، فذكر القوم ثم ذكر الرجال، فقصد والله أعلم بالقوم جماعة الرجال. وإن كان تذكر كلمة قوم ويقصد بها الرجال وتدخل فيها النساء تبعا، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسلنا نوحا إلى قومه إلى جماعة الرجال، ولا شك النساء تدخل أيضا تبعا. لم يذكر الله، الذكر الذي تقدم قبل قليل، ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا فيه زيادة ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. قال إلا كان عليهم حسرة، أي يتحسرون يوم القيامة على هذا المجلس. فهذا المجلس لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون فيه معصية كالغيبة والنميمة، ولا شك أنه يتحسرون لأنه يكون سببا إما في عقوبتهم أو في الأخذ من حسناتهم. وإن كانوا لم يقعوا في المعصية، مجرد في كلام مباح، كان عليهم حسرة يوم القيامة، أي تمنوا لو أنهم انتفعوا بهذا المجلس بأمر يكون سببا في رفعة درجاتهم أو تكفير سيئاتهم. وإلا الأصل في الذكر عدم الوجوب، هذا الأصل. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصل فيها عدم الوجوب، لكن يتحسر الشخص إذا رأى فضل هذه الأعمال الصالحة ثم تبين أنه مغبون في الدنيا. أخرجه الترمذي وقال حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح، وكما تعلمون أن نسخ الترمذي فيها اختلاف. قال وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه. قال وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد في حديث الإيمان، قال أعلاها لا إله إلا الله، فمن أعظم مراتب الإيمان التلفظ بكلمة لا إله إلا الله. وتلحظون هنا التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، لا إله هنا نفي أي الإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيمة، إلا الله هذا إثبات، فالتوحيد لا يقوم إلا على هذين الأمرين على النفي وعلى الإثبات. قال وحده، هنا كلمة وحده حال أي حالة كونه وحده، وهذا تأكيد أيضا للنفي السابق والإثبات. قال وحده، كلمة وحده فيها إشكال من جهة النحو، لأن كلمة وحده هنا معرفة أضيفت إلى الضمير، وأنك والحال لا تكون إلا نكرة، الحال لا تكون إلا نكرة، وهنا معرفة فهنا لا بد من تأويلها، يقال لا إله إلا الله منفردا أو نحو ذلك، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد، قال وحدك اجتهد أي منفردا. قال لا شريك له، أيضا هذا تأكيد، لا شريك له في ملكه ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء. قال عشر مرات، كلمة عشر مرات أي تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في بعض النسخ عندكم هذه الزيادة وليست موجودة، نعم لا الزيادة هنا له الملك والحمد على كل شيء، نعم عندكم هذه الزيادة سم؟ في بعض النسخ ليست فيها الزيادة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قال عشر مرات أي يقولها عشر مرات، يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات. قال كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، يعني في الثواب كأنه أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، ولد إسماعيل هو أبو العرب عليه الصلاة والسلام. إذن كلمة لا إله الله وحده لا شريك له عشر مرات في هذا الثواب، وهذا الحديث رواية مطلقة، رواية مطلقة سواء قالها في الليل أو قالها في النهار، وإن كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولها بعد الصبح وبعد المغرب. أيضا ورد مئة مرة لا إله الله وحده لا شريك له مئة مرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب له مئة حسنة وحط عنه مئة سيئة، كان كمن أعتق عشرة أنفس ما ذكر مواد إسماعيل، وكتب له مئة حسنة وحط عنه مئة خطيئة كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك لا إله إلا الله. قال عشر مرات متفق عليه، قول عشر مرات، ما رأيكم لو أن أحدا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، هل له هذا الثواب؟ لا، ليس له هذا الثواب، فالمقصود هنا الذكر، عدد الذكر، فلا بد أن يكرر هذا الذكر. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث وبأمثاله أن طلاق الثلاث لا يقع، كيف؟ قالوا لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا الذكر وغيره مما ورد فيه عدد معين، قالوا لا يجزي عنه إلا مرة واحدة، لا يجزي عنه إلا مرة واحدة. وكذلك لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا لا تقع إلا طلقة واحدة مثل هذه، يقال ها فرق، الذكر يقصد به إشغال اللسان بذكر الله عز وجل بخلاف الطلاق فليس تعبدا. فالصحيح أنه إذا قال لا إله الله وحده لا شريك عشر مرات عن واحدة، لكن لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهي ثلاثة، لو قال أنت طالق طلقتين فهي طلقتان، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة
حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، متفق عليه. قال: من قال، هنا شرطية، ولا بد أن يكون قول، والقول كما مر بنا لا بد أن يكون باللسان وليس حديث نفس. سبحان الله، كلمة سبحان هذه مصدر يعني مفعول مطلق، سبح يسبح سبحان، سبحان الله أي أنزه الله، فالتسبيح هو التنزيه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا فيه نقص قال سبحان الله، فالله منزه عن النقصان. قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كالسابق، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. قال حطت خطاياه، حطت هنا أي محيت، فالحط هو الوضع، حطت خطاياه أي معاصيه. وهل حط الخطايا عام في الصغائر والكبائر، أو أن هذا الحديث وغيره في صغائر الذنوب دون كبائرها؟ اللي يظهر والله أعلم الثاني. الأحاديث الواردة في تكفير الذنوب ببعض الأعمال الصالحة هي خاصة بالصغائر دون الكبائر والله أعلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إلى اجتنبة الكبائر. فعلى هذا الكبائر لا بد لها من توبة. فلذلك أهل العلم مجمعون على وجوب التوبة من الكبائر، لأن الله عز وجل أمر بها. فلو كانت الذنوب الكبائر تحط من غير توبة لما أوجبها الله عز وجل علينا ولا كفرتها الأعمال الصالحة كهذا الحديث. قال: وإن كانت مثل زبد البحر، زبد البحر البحر معروف. قال: وإن كانت مثل، يعني وإن كانت كثيرة، لأن زبد البحر كثير، فيه فضيلة سبحان الله وبحمده 100 مرة. لكن تلاحظون هذا الحديث مطلق، ما ذكر هل هو في ليل أو نهار، لكن في رواية لمسلم من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح أو حين يمسي. هذا الذكر سبحان الله وبحمده 100 مرة من أذكار الصباح والمساء لوروده في رواية لمسلم، فيقال سبحان الله وبحمده 100 مرة. لما الآن قال 100 مرة وفي الحديث الذي قبله قال 10 مرات، هل هذا قيد أو للشخص أن يزيد؟ قل كذلك في تسبيح الصلوات مثلا. الصواب أن ما ورد فيه عدد خاص يجب أن يتقيد الشخص بهذا العدد، وإلا ما فائدة العدد؟ فما ورد من ذكر أو تسبيح أو تكرار سور أو غيرها لا بد أن يتقيد بهذا العدد. وليس معنى هذا أن الشخص انقطع عن الذكر، لا، الشخص يتقيد بالعدد، الشخص يتقيد بالعدد الوارد المنصوص عليه، وإذا أتى بالعدد المنصوص عليه لا مانع أن يزيد. لكن الآن هو في نفسه يقول الآن أتيت بما أمرت به، ثم الآن أتطوع إلى ربنا تبارك وتعالى بذكره، بهذا الذكر أو بغيره. الآن هذا الذكر سبحان الله بحمده 100 مرة تحط خطاياه. لو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. معنى كيوم ولدت أمه أي حطت خطاياه، وهذا والله أعلم خاص في أي شيء؟ في الصغائر كما تقدم قبل قليل، فالصلاة لا تكفر، فالحج والله أعلم من باب أولى. ناخذ منه فائدة أن الثواب ليس مترتبا على المشقة في العبادة، الثواب ليس مترتبا على المشقة في العبادة، فربما يرتب ثواب واحد في عبادتين أحدهما أشق من الأخرى. فسبحان الله بحمده ليست كمشقة الحج. أيضا يكون عملان أحدهما أيسر وأكثر أجرا، أيضا يكون أحدهما أيسر وأكثر أجرا. حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. أيهما أيسر على المسلم، قول لا إله إلا الله أو إماطة الأذى؟ لا إله إلا الله. ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لا إله إلا الله أفضل، عمل يسير لكنه أكثر أجر من عمل أشق. خذوا على سبيل المثال القصر والإتمام. القصر أيسر وأخف من الإتمام وهو أفضل، وليس الخلاف أيضا في الأفضلية، إنما الخلاف أي شيء في الوجوب كما مر بنا. فقد يرتب الله عز وجل عملين عليهما ثواب واحد، وقد يرتب الله عز وجل ثواب أكثر أجرا من ثواب أكثر منه مشقة وتعب. فلذلك أصح الأقوال أن الثواب ليس على قدر المشقة، إنما هو على قدر الانتفاع بالعبادة وبالعمل، هذا هو الصحيح. يشكل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن أجرك على قدر نصبك. فهذا الحديث أن الأجر على قدر التعب، فيجاب عن هذا الحديث والله أعلم بجوابين. الجواب الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ورد بهذا اللفظ، ورد: إن أجرك على قدر نفقتك، أي في المال. لكم السلام. ولا شك النفقة الكثيرة في سبيل الله عز وجل أحب إلى الله عز وجل من النفقة اليسيرة، فلا إشكال في الحديث. لكن على رواية إن أجرك على قدر نصبك، كيف يجاب عن هذه الرواية؟ تحمل هذه الرواية والله أعلم على قدر نصبك المشروع، أي النصب الذي لا تتأتى العبادة إلا به فتؤجرين عليه. فلذلك الذي قال لها صلى الله عليه وسلم ذلك أمرها أن تذهب إلى شيء إلى التنعيم، وهو أيسر وأقرب. ما ذهبها، ما أمرها مثلا تذهب إلى مكان أبعد من التنعيم من الحرم. فيقال الأصل أن الأجر ليس على قدر التعب، إنما هو على قدر منفعة العبادة، لكن إذا كانت العبادة لا تتأتى إلا بتعب فيجر عليها، وإلا تقصد التعب ليس مرادا شرعا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كيف الآن ربنا عز وجل نتقرب إليه بشيء لا يريده منا، لكن لو كانت العبادة لا يمكن أن تأتي إلا بذلك فلا بأس، هنا يؤجر عليه. إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بهذا التعب يؤجر عليه لأجر أي شيء، لأنه من باب الوسائل، يعني هذا التعب هو وسيلة لتحصيل مقصود الشارع فيؤجر عليه. فالوسائل لها أحكام المقاصد كما هو معروف. وعن جويرة بنت الحارث قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله بحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. أخرجه مسلم. عن جويرة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات. وهذا أيضا كما تقدم قبل قليل أن الله عز وجل قد يرتب أجرا على عمل يسير يساوي عملا كثيرا. قال: لقد قلت بعدك، خرج عنها منها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع لها ضحى وهي تذكر الله عز وجل في المسجد. قال: ما زلت على الحال التي فرقتك عليه؟ قالت: نعم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع كلمات، كم ستأخذ منه صلى الله عليه وسلم؟ دقائق يسيرة، وهي رضي الله تعالى عنها إلى الضحى تذكر الله عز وجل. والعمل إما أن نقول الثواب واحد، أو يقال أجر هذه الكلمات أفضل. لقد قلت بعدك أربع كلمات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنت. قول لو وزنت نأخذ منه والله أعلم وزن الأعمال يوم القيامة. فالوزن يوم القيامة تارة يكون للعمل كما في مثل هذا الحديث، وتارة يكون للعامل أي لصاحب العمل، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قوله صلى الله عليه وسلم لو وزنتهن يحتمل أحد أمرين: لو وزنتهن أي لو لا ساوتهن في الثواب والأجر، ويحتمل والله أعلم لو وزنتهن أي لثقلت في الميزان فكان الثواب أكثر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، قال هنا وبحمده بزيادة وبحمده شير الرواية الأخرى، سبحان الله عدد خلقه، قال هنا عدد خلق الله عز وجل ليس له نهاية ولا يحصيه إلا الخالق تبارك وتعالى، إذن نقول أسبح الله تسبيحا كثيرا على عدد ما خلق وما سيخلق. قال ورضا نفسه، ورضا نفسه أي ذاته والله أعلم. ويحذركم الله نفسه أي يحذركم ذاته، فالمقصود ورضا نفسه، ورضا نفسه أي ورضا ذاته، بمعنى والله أعلم أي وكذلك عدد ما رضي الله عز وجل على خلقه، وفيه التكثير. قال وزنة عرشه، وأيضا العرش لا يعرف وزنه إلا الله عز وجل، فيقصد به التكثير. ومداد كلماته، المداد هو الحبر الذي يكتب به، وكلمات الله هو ما يقوله. ولا يزال ربنا تبارك وتعالى يتكلم بما شاء ما متى شاء. ففي هذا الحديث هنا يسبح الله عز وجل بهذه الألفاظ، وينبغي للواحد منا في باب التسبيح ونحوه إذا قصد به التكثير أن يتوقف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي هو بأشياء من عنده، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفاية وفيه غنية، أخرجه مسلم. الحديث ورد بلفظ قال هنا قلت بعدك أربع كلمات، هي سبحان الله بحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. يحتمل الآن قال أربع مرات، ماذا سيقول؟ سبحان الله بحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله بحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله بحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله بحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. في الرواية الأخرى سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. فعلى هذا يقول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. أنا أتكلم إخوان ترى من حفظي أن أذكر أن هذه الرواية ليست محفوظة فيها مقال، إنما المحفوظة هي التي ذكرتها لكم، وهي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، وهكذا. هذا اللي أذكرها الآن، أن الرواية الأخيرة التي ذكرتها هي أرجح من الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لا لكنها من جهة القوة أقوى منها، فتكون من جهة السند. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباقية الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحة. قال الباقيات أي التي يبقيها الشخص لمعاده، وقال الصالحات أي من الأعمال الصالحة، فالذي يبقى وينتفع به الشخص هي الأعمال الصالحة، وإلا قد يبقي أعمالا ليست صالحة فتسوء. لا إله إلا الله، مر بنا أن لا إله إلا الله من أعلى شعب الإيمان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وسبحان الله مر الكلام على سبحانه، والله أكبر. الله أكبر هنا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، فيكون الله أكبر من كل شيء. قال والحمد لله، الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، هذا الحمد تأصف المحمود بصفات الكمال، هناك محبة وتعظيم، وبذلك يخالف المدح. المدح تصف بصفات الكمال لكن قد لا يكون عندك محبة وتعظيم له، أما الحمد ففيه محبة وتعظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال ولا حول هنا لا نافية للجنس، قال حول، تلاحظون أن حول نكرة وحقها أن تنون، تقول حولا لكن هنا مبنية على الفتح لأنها اسم لاء النافية للجنس، ولاء النافية للجنس تعمل عمل إن. قال لا حول، وهنا الواو عاطفة، ولا قوة أيضا مثلها في الإعراب. قوة هنا اسم لاء النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. قال إلا بالله، أي إلا بالاستعانة بالله. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أنها أن الواحد لا يتحول ولا يتبدل من مكان إلا مكان إلا بعانة الله عز وجل، ففيه الافتقار لربنا تبارك وتعالى، الافتقار لربنا تبارك وتعالى. فلذلك تجد أن الواحد منا إذا سمع، أو شرع للواحد منا إذا سمع الأذان، إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هو الآن يشعر، يستشعر ضعفه وأنه لا يستطيع أن يجيب هذا النداء إلا بإعانة الله عز وجل وقوته وتحوله، فلا يتحول الشخص إلا بالله. من الخطأ أن البعض يقول هذه الجملة، أعني لا حول ولا قوة إلا بالله، في حال المصيبة ونحوها. ما تقال هذه حال المصائب. المصيبة يقال إن لله وإنا إليه راجعون، وليس لها مناسبة في المصيبة لما يحصل شيء تقول لا حول ولا قوة، ليس لها مناسبة تقول يعني لا تحول، لا، هنا تقول إن لله وإنا إليه راجعون. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها استشعار العجز وتوفيض الأمر لله عز وجل، فهي دعاء بأن الشخص يعين بأن الشخص يدعو ربه أن يعينه على ما هو مقدم عليه من عمل. قال أخرجه النسائي وصحه ابن حبان والحاكم، والحديث في إسناده ضعف، فلذلك اختلف في الباقية الصالحات، قيل ما ذكر في هذا الحديث، وقيل هي الأعمال الصالحة كلها، فكل عمل صالح ينتفع به الواحد في آخرته فهو من الباقية الصالحات. وخصه بعضهم بالصلاة، واللي يظهر والله أعلم أن الباقية الصالحات عامة تعم كل الأعمال التي تبقى للشخص بعد وفاته ويكون العمل صالحا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. حديث سمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، فيه إثبات المحبة لربنا تبارك وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو يحب عبادة ويحب أيضا بعض الأعمال الصالحة كما في هذا الحديث. إلى الله أربع، أي أربع كلمات. قال لا يضرك بأيهن بدأت، قال لا يضرك، ليظهر الله أعلم قوله لا يضرك أي لا ينقص من أجرك، فالأجر واحد. وإن كان البداء بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل، البداء بما جاء على لسان الشارع أفضل من غيره. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في حجته صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، سبحان الله مر بنا، قال والحمد لله أيضا مر بنا، ولا إله إلا الله مر بنا، وأيضا الله أكبر مر بنا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن قيس، هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ألا أدلك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ويا أداة عرض، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سوف يطلب ذلك، لكن يهيئ الشخص لما سيقال له قبل أن يلقى عليه العلم، قبل أن يبين له الفضل. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخص بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم بعبادة أو بفضيلة أو بخير، والأمر ليس على سبيل الخصوص، لأن ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم واحدا فهو للأمة كل هذا الأصل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: والله إني لا أحبك لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة خطاب للأمة كلها. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ الكنز الأصل هو الذي يدفن في الأرض ويخبئه صاحبه، هذا الأصل. قال: كنز من كنوز الجنة. كنز من كنوز الجنة، قوله كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، حقيقة ليست هي الكنز، إنما هي سبب. فلا حول ولا قوة إلا بالله هي سبب لحصول الكنز. قول كنز من كنوز الجنة المقصود به أن هذه الكلمة ينتفع بها قائلها يوم القيامة فيجدها في الجنة، فيجد ثوابها وأجرها عند الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا كما تقدم لا حول، لا نافية للجنس، حول اسمها مبني، ولا هنا والواو هنا عاطفة، ولا قوة أيضا لا نافية للجنس، وقوة اسمها إلا بالله. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا أتحول من حال إلى حال، لا أنتقل من عبادة إلى أخرى، لا أنتقل من مباح إلى عبادة إلا بإعانة الله عز وجل. ففي هذا الذكر تفويض الأمر لله عز وجل والاعتراف بالعجز. إذن كل واحد منا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فهو يعترف بعجزه، لا أستطيع أن أنتقل من حال إلى حال إلا بإعانة الله عز وجل. شرعت هذه الكلمة أن يقولها الواحد منا إذا تابع المؤذن في الحيعلتين، في الحيعلتين إذا قال حي للمؤذن حي على الصلاة حي الفلاح، يقول أحدنا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يا رب أنت دعوتني وناديتني لأجل هذه الفريضة، لكني أعترف بعجزي فلا أستطيع أن أتحول إلى المسجد ولا أقوى على العبادة وعلى الصلاة إلا بك، أي إلا بسببك وبعانتك فيها تفويض. لعل هذا هو السبب والله أعلم بكونها كنز من كنوز الجنة وبفضلها، لأن فيها افتقار العبد إلى ربه وفيها توفيض العبد الأمر إلى الله عز وجل. قال: وكما ذكرت قبل قليل هذه الكلمة لا تقال عند المصيبة. مثلا على سبيل المثال يحصل حادث لشخص يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يسقط مثلا شيء وينكسر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لا ليس هذا موطنه. المصيبة يقال عندها إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فيها إذا أراد الشخص أن يتحول إلى عمل أو سأل ربه الإعانة قال هذا الكلام، إذا كان يخشى من ظالم إلى غيره يقول هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال زاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. هنا أيضا لا نافية للجنس وملجأ اسمها، لا ملجأ من الله إلا إليه. الملجأ هو الشخص، هو الشيء الذي يلتجئ إليه الشخص ويلوذ به عن أمر مخوف، ويقول الواحد منا لا ملجأ من الله إليه. إذن لا يمكن هنا أن نجد من نلجأ إليه نفر إليه إلا إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله، فلا مفر من الله عز وجل إلا له تبارك وتعالى. فهذا معنى لا ملجأ من الله إلا إليه، وفيه أيضا الاعتراف بالعجز والتقصير وتفويض الأمر إلى الله عز وجل.